أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الوضع عند الآخند قدس الله نفسه كما يمكن إنشاؤه بالقول، كذلك يمكن إنشاؤه بالاستعمال، بأن يلقي المتكلم اللفظ مستعملا إياه في معناه بداعي جعله دالا على ذلك المعنى ووضعه له وتخصيصه به، فيكون التخصيص بالقول تارة وبنفس الاستعمال أخرى. وقد ورد على هذه الدعوة بلزوم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي، فباعتبار أن اللفظ مستعمل في معناه يكون ملحوظا في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي، وباعتبار أنه موضوع وذلك الاستعمال كان بداعي الوضع، بل كان وضعا وتخصيصا، يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، فيلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد وهما متنافيان، فاللحاظ الآلي غير اللحاظ الاستقلالي. وهذه المنافاة لا يمكن تصور وقوعها في الخارج، ومع بطلان التالي يبطل المقدم. وقد ذكرنا جواب المحقق العراقي قدس الله نفسه بأن متعلق الوضع هو طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، ومتعلق الاستعمال هو هذا الشخص من اللفظ، فيكون الملحوظ باللحاظ الآلي شخص اللفظ، والملحوظ باللحاظ الاستقلالي طبيعي اللفظ، فلم يجتمع اللحاظان في موضوع واحد. وقد ذكرنا جواب السيد الفاني قدس الله نفسه، وهذا الجواب ذكره الشيخ حسين الحلي أعلى الله مقامه الشريف كما هو في كتابه الأصول، أصول الفقه المطبوع حديثا. هذا الجواب منهما خلاصته أن كلام المحقق العراقي لا ينفع لدفع غائلة التضاد والتنافي، وذلك للزوم اجتماع اللحاظين في الحصة في الفرد، فيرجع الإشكال جذعاً. وقد أثرنا احتمال أن يكون نسبة الاستعمال إلى الوضع نسبة الآلة إلى ذي الآلة، بمعنى أن مورد الإشكال هو ما إذا اتحد الوضع والاستعمال في لفظ واحد، فيلزم حينئذ اجتماع اللحاظين. وأما إذا قلنا بأن الاستعمال آلة لإنشاء الوضع بما يذكر في مثل العقود، حيث إن العقد يكون سببا لوجود اعتبار الملكية في وعائها المناسب لها، فبالإمكان دفع هذا المحذور بأن يقال أن مورد اللحاظ الآلي هو الاستعمال، ومورد اللحاظ الاستقلالي هو وعاء الوضع، بمعنى أن اللحاظ الاستقلالي يتعلق بطبيعي اللفظ مثلا في وعائه المناسب له، ولا اتحاد بين وعاء الوضع وبين وعاء الاستعمال. وإن كان الوضع لا يتحقق في وعائه المناسب له إلا بالاستعمال، وقلنا أنه لم يصرح الآخند عندما ادعى أن الوضع يوجد بالاستعمال أن مراده أن يكون هناك استعمال هو بنفسه يكون وضعا، وإنما قال أن للاستعمال مدخلية في تحقق الوضع وحصوله، وهذا الاحتمال إنصافا لا دافع له. هذا بالنسبة إلى خلاصة ما ذكرناه بالأمس، وأشرنا بالأمس أيضا إلى إشكال الدور، وخلاصته أنه قد يقال بأن بأننا لو تجاوزنا مسألة اجتماع اللحاظين فقد يقال بأنه لا يصح استناد الوضع إلى الاستعمال ما لم يكن الاستعمال صحيحا في نفسه، والمفروض أن اللفظ قبل الوضع لا يصح أن يكون دالا على المعنى، فلو توقفت صحة دلالته على المعنى بالوضع على الاستعمال لزم الدور. وقد دفعنا هذا الإشكال بأن الوضع يتوقف على الاستعمال في المقام، وأما الاستعمال فلا يتوقف إلا على الاستعداد الذاتي في اللفظ لأن يكون دالا على المعنى، وهذا الاستعداد ليس متوقفا لا على الوضع ولا على الاستعمال، بل هو أمر ثابت بحسب الواقع الخارجي في نفس اللفظ لأن فيه صلاحية الدلالة على المعنى. نعم، كل ذلك لا يقتضي عدم الحاجة إلى القرينة لكي تدل تلك القرينة على أن اللفظ استعمل في هذا المعنى الخاص بداعي الوضع، لأن مجرد الاستعمال سواء كان مع قرينة أو بدون قرينة لا يستتبع الوضع قطعا، وإنما يستتبع الوضع إذا كان صادرا بداع خاص. هذا لو دفعنا تلك الإشكالات، والذي يكشف عن ذلك الداعي الخاص هو القرينة. كما لو قيل للوالد سمي ولدك فقال ائتوني بولدي حسن، فإن مقام التسمية هو بنفسه قرينة على أن استعمال لفظة حسن الذي هو من الأعلام في هذا الولد الخاص إنما كان بداعي التسمية، فيتحقق بذلك الوضع. هذا عن المطلب كما جاء في كلمات الآخرين. أما المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية فله في المقام مطالب. المطلب الأول يشير إليه في حاشيته الأولى، وهو أن الوضع كما تقدم في مبحث الوضع من الاعتبارات القائمة بالمعتبر بشكل مباشر، لا يتوقف في حصوله من المعتبر على آلة، فليس هو أمرا تسبيبيا يحتاج في حصوله إلى إيجاد سبب، ولا هو أمر تكويني بل هو أمر اعتباري قائم بذات المعتبر. إذن هو من الأفعال الاعتبارية المباشرية، وبناء على هذا فقد يورد على الآخند أنه إذا كان من الأمور الاعتبارية فما معنى القول بأنه يتحقق بالاستعمال، وذلك لأن الاستعمال مؤونة زائدة على الاعتبار، ولا يتصور توقف حصول الاعتبار على أمر زائد على إرادة المعتبر. فما ذكره المحقق الآخند قدس الله نفسه من هذه الجهة فيه إشكال. هذا عن أصل الدعوة التي ساقها الآخند. وأما بملاحظة ما ذكره الآخند، فالمحقق الأصفهاني يورد على أستاذه الآخند إشكال اجتماع اللحاظين، لكن هنا نكتة ينبغي الالتفات إليها. هذه النكتة هي التي دعت المحقق الأصفهاني أن يقول في كتابه الأصول على النهج الحديث أنه قد أوردنا على أستاذنا أو أوردنا على كلام صاحب الكفاية كذا وكذا، فنسب الإشكال إلى نفسه، مع أن إشكال اجتماع اللحاظين ذكره النائين قدس الله نفسه. فما وجه نسبة هذا الكلام إلى نفس المحقق الأصفهاني؟ الوجه في ذلك هو اختلاف التقرير بين الاثنين، بين النائين والأصفهاني. فالتقرير السابق كان يرتكز على ملاحظة حال اللفظ وتعلق اللحاظ به، فإننا في التقرير السابق قلنا أن اللفظ يلحظ في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي، وفي مقام الوضع باللحاظ الاستقلالي، ورتبنا على هذا التقرير ما تقدم. وأما المحقق الأصفهاني فإنه لا يقرر الإشكال بهذا النحو، بل يقرر الإشكال بنحو آخر. ولعل الذي دعاه إلى العدول عن ذلك التقرير هو عدم قبوله بأن اللفظ يلحظ باللحاظ الآلي، إما من جهة ما يحكم به الوجدان من أن المتكلم عند تصديه للبيان وإبراز ما في نفسه يكون اللفظ ملحوظا عنده باللحاظ الاستقلالي بشهادة أن المتكلمين قد يتأنق بعضهم في تخير الألفاظ فيستجود منها شيئا وينتقي شيئا ويحذف شيئا، وهذا دليل على أن اللفظ ملحوظ كالمعنى. وإما من جهة هذا شاهده، أو من جهة عدم قبوله بأصل دعوى كون اللحاظ آليا. بيان ذلك أن اللحاظ عين الملحوظ بالذات وغيره بالاعتبار، فاللحاظ لا يتعلق بالخارج وإنما يتعلق بالصورة المناسبة له في أفق النفس. ومن الواضح أن نسبة اللحاظ إلى الملحوظ نسبة الوجود إلى الموجود، فلا معنى للقول بأن للحاظ ثبوتا وللملحوظ ثبوت وللملحوظ ثبوت آخر، هذا لا معنى له، بل ثمة ثبوت واحد ينسب إلى هذا مرة وإلى ذاك أخرى، والفرق بينهما بالاعتبار، فاللحاظ عين الملحوظ والملحوظ عين اللحاظ. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للقول أن اللفظ ملحوظ في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي، وذلك لأن المفروض أن اللفظ مغاير للمعنى. فإذا كان لحاظ اللفظ لحاظا آليا فالملحوظ باللحاظ الاستقلالي ما هو؟ إن قيل بأن الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو المعنى، فيرد عليه أن المعنى ثابت بثبوت مغاير لثبوت اللفظ، فما معنى أن يكون لحاظ اللفظ متعلقا بالمعنى؟ هذا لا معنى له، بل عرفت أن مقتضى وحدة اللحاظ والملحوظ أن يكون لحاظ اللفظ ثبوتا لنفس اللفظ. فإذا كان اللفظ مستقل الذات فلحاظه ينبغي أن يكون مثله مستقلا عن لحاظ غيره، وإذا كان مستقلا عن لحاظ غيره فلا معنى للقول أنه لحاظ آلي. إذن عندنا جهتان تمنعان من القول بكون لحاظ اللفظ آليا في مقام الاستعمال طبعا، لا في مقام الوضع، وإلا فهو مفروغ عن كونه استقلاليا هناك. الجهة الأولى أن اللفظ غير المعنى، ومدعى من قال بأن لحاظ اللفظ آلي أن الملحوظ الاستقلالي هو المعنى، فيكون نفس اللحاظ المتعلق بالمعنى متعلقا باللفظ، لكن هو بالنسبة إلى اللفظ آلي وبالنسبة إلى المعنى استقلالي. هذا معنى الاستقلالية والآلية كما قلنا في الحرف والاسم، فإن مقتضى كون الحرف ملحوظا باللحاظ الآلي أن اللحاظ المتعلق بالاسم هو المتعلق به، لكنه من جهة كونه ربطا لا يمكن أن يتعلق اللحاظ به بنحو مستقل، بل بما هو قائم بالاسم. إذن دائما لا يمكن تعقل لحاظ آلي إلا بلحاظ استقلالي، وذلك لأن نسبة اللحاظ الآلي إلى اللحاظ الاستقلالي هو نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، فكما أن المعنى الحرفي لا يوجد إلا بالمعنى الاسمي، كذلك لا يوجد اللحاظ الآلي إلا في ظل اللحاظ الاستقلالي، وذلك لأنه
من توابعه ظل له. فإذا كان لحاظ اللفظ آلية فاللحاظ الاستقلالي متعلق بماذا؟ بالمعنى. ولكن عرفت أن لحاظ المعنى لم يتعلق باللفظ، وذلك لأنهما متغيرات ذات. فإذا لا معنى للقول بأن اللحاظة المتعلقة باللفظ لحاظ آلي. هذه جهة. الجهة الثانية أن اللحاظ عين الملحوظ، فإذا كان الملحوظ وهو اللفظ هنا مستقل الذات فلا معنى للقول بأن لحاظه لحاظ آلي، إنما يتصور اللحاظ الآلي في المعاني الحرفية والنسب والروابط، لأنها لا استقلال لها ولا تحصل لها، وليست هويتها تامة بل متعلقة بالغير. هناك يقال بأن لحاظها آلي ممكن، أما اللفظ فلا معنى للقول بأن لحاظه آلي. بلى، نسبة اللفظ إلى المعنى تشبه بالنسبة إلى المتكلم، بالقياس إلى المتكلم، نسبة المنشار إلى النجار. فكما أن النجار يحتاج في قطع الخشب وهو المقصود بالذات إلى الإمساك بالمنشار، فالمنشار إنما تعلق به القصد بما هو آلة، كذلك اللفظ إنما يتعلق القصد به بما هو آلة للحكاية عن المعنى الذي يكون مدلولا لللفظ. فاللفظ آلة بهذا المعنى، ولكن الآلة بهذا المعنى إنما يتعلق بها اللحاظ الاستقلالي لا اللحاظ الآلي. إذن لا نسلم بأن اللحاظ المتعلقة باللفظ لحاظ آلي. إذا عرفت هذا نقول إن تقرير المحقق الأصفهاني لإشكال اجتماع اللحاظين لا يبتني على لحاظ اللفظ، بل يبتني على نكتة أخرى، وحاصل إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن إرادة اللافظ والمتكلم لللافظ إنما تكون من بداعي حكاية المعنى، فتكون الحكاية في الثابتة لللفظ بالوضع في مقام الاستعمال ملحوظة باللحاظ الآلي، نفس الحكاية لللافظ، اللفظ ملحوظ باللحاظ الاستقلالي لكن الحكاية ملحوظة باللحاظ الآلي. فالنجار مثلا عندما يمسك بالمنشار إنما يمسك بالمنشار باعتبار قاطعيته وباعتبار كونه آلة، فلولا أنه آلة لم تنقدح في نفس النجار إرادة الإمساك بالمنشار. فهذه الإرادة إرادة غيرية تستند إلى كون المنشار قاطعا. طيب، مراد النجار ليس إلا قطع الخشب، فتكون إرادته المتعلقة بالمنشار إرادة غيرية، وهذه الإرادة الغيرية مستندة إلى لحاظ جهة القاطعية باللحاظ الآلي، فإرادته متعلقة بالمنشار واقعا، لكن هذه النسبة وهي الإرادة القائمة بالمريد وهو النجار وبالخشب نسبة، هي معنى حرفي قائم بالطرفين، هذه النسبة تستند إلى القاطعية كون المنشار قاطعا. فإذا هذه النسبة هي التي يتعلق لحاظ النجار بها باللحاظ الآلي، فهو عندما يمسك بالمنشار ليقطع تكون إرادته متعلقة بالمنشار، وهذه إرادة نفسية غاية الأمر، إرادة استقلالية غاية الأمر أنها غيرية لا نفسية متعلقة بالمنشار، بل هي إرادة للغير. لكن مع ذلك يلحظ النجار جهة القاطعية باللحاظ الآلي وكذلك اللفظ، فإن المتكلم عندما يستعمل اللفظ يلحظ كون اللفظ بحيث يحكى به المعنى، وهذا اللحاظ لحاظ آلي لجهة الحكاية في اللفظ، هذا في مقام الاستعمال، ولكن باعتبار أنه في مقام الوضع، والوضع هو جعل اللفظ بحيث يحكى به، فإن لحاظ الواضع للحكاية يكون لحاظا استقلاليا. إذن في مقام الاستعمال اللفظ يلحظ الحكاية بنحو اللحاظ العالي، وأما في مقام الوضع فإن الواضع يلحظ الحكاية بنحو اللحاظ الاستقلالي، فيلزم من ذلك جمع اللحاظين واجتماع اللحاظين، وهما أي وهذان اللحاظان لا يجتمعان في موضوع واحد. هكذا قرر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الإشكال، وقد دفعه بهذا الجواب التالي، وهو أن اللفظ وإن كانت دلالته على المعنى عبارة عن كونه بحيث يحكى به المعنى وبحيث يدل على المعنى، لكن من الممكن ومن المتصور ومن المعقول جعل هذه الحيثية في اللفظ بجعل لازمها، وذلك لأن الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى ويخصص اللفظ بالمعنى والمعنى باللفظ، يكون اللفظ بعد هذا التخصيص بهذه الحيثية، وهي أنه يحكى به، فهو اللفظ بعد التخصيص بحيث يحكى به، فليس أثر الوضع فعلية الدلالة، بل أثر الوضع شأنية الدلالة وكون اللفظ بحيث يحكى به. هذه الشأنية هي كالوجود بالقوة، لازمها عند تحقق شرائطها وارتفاع موانعها أن تكون فعلية، ففعلية دلالة اللفظ بالاستعمال على المعنى من لوازم كون اللفظ بحيث يدل على المعنى، وتلك الحيثية ثابتة بالوضع. إذن الوضع أثره ثبوت حيثية في اللفظ، تلك الحيثية عبارة عن كون اللفظ بحيث يحكى به إن تحققت شرائطه وارتفعت موانعه، ومن أهم شرائطه الاستعمال، ومن أهم موانعه القرينة، فإذا استعمل بلا قرينة تحولت تلك القوة إلى فعلية، فهذا من لوازم ذاك. إذن من الممكن أن ينشئ الواضع الوضع ويجعل حيثية الدلالة في اللفظ بقوله سميت وبقوله وضعت، ومن الممكن أن يثبت ويجعل الواضع تلك الحيثية في اللفظ بجعل لازمها، وهذا نظير قول المالك في مقام الهبة والهدية صلتك عليه، قاصدا بهذا اللفظ إنشاء الملكية للموهوب والمهدى إليه، فلما كانت السلطنة من لوازم الملكية جاز إنشاء الملكية بإنشاء السلطنة نفسها، وكما أن وجود السلطنة في وعائها باعتبار ملازمته للملكية يكون إنشاء للملكية، فكذلك جعل اللفظ داعيا حاكيا بالفعل الذي هو من لوازم الوضع يكون إيجاد هذه الدلالة بالفعل إيجادا للعلاقة الوضعية بالفعل. وخلاصة دفع الإشكال أنه يمكن أن يتصور جعل الوضع بجعل اللازم وهو الحكاية بالفعل، والحكاية بالفعل عين الاستعمال، إذن يكون الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى إيجادا للوضع. إن قلت هذا الكلام ينفع لدفع الإشكال بلحاظ مقام الوضع، لكن ماذا نقول بلحاظ مقام الاستعمال؟ لأن الكلام أيضا في الاستعمال، هذا هل هو استعمال عادي فإن كان استعمالا عاديا نظير سائر الاستعمالات، هذا لو تصورناه لعدم سبق الواضع. لكن لو تصورناه صحيحا، لكن لماذا يترتب عليه وجود الوضع في الخارج؟ أترى أننا إذا استعملنا لفظ الأسدي في الحيوان في الرجل الشجاع بلا قرينة للتواطؤ بيني وبين السامع قبل يومين أنني سأستعمله بلا قرينة، هل هذا يوجب تغير الوضع ونشوء وضع جديد؟ من الواضح عدم ذلك. فلماذا يقال في المقام أن الاستعمال يوجب نشوء الوضع؟ لا يمكن أن يتصور ذلك إلا إذا كان الاستعمال فيه خصوصية، وهذه الخصوصية هي كونه بداع الإنشاء. وإذا كان الاستعمال متخصصا بقصد الإنشاء والإيجاد لازم من ذلك المحذور، لأن هذا الإنشاء هو بعينه وضع، فيرجع الإشكال. انتبهتوا؟ إذن يمكن أن يقال بأن الوضع له مقام ومرحلة، وللاستعمال له مرحلة، لكن مع ذلك لما كان هذا الاستعمال وضعا جاء الإشكال فيه من جديد، رجع الإشكال من جديد. فما الذي يرومه المحقق الأصفهاني لكي يكون طالعا لمادة الإشكال بهذا البيان؟ نقول لعل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لاحظ هذه النكتة، وأنا أثرت هذا الإشكال لأنه يفهم من كلمات بعضهم، ونرجع إن شاء الله تعالى إلى هذا البيان من المحقق الأصفهاني لنستوفيه. لعل المحقق الأصفهاني ناظر إلى هذا المعنى، وهو أن دعوى المحقق الأصفهاني هو أن الملزوم إما أن يتعلق به الجعل بشكل مباشر، وإما أن يتعلق الجعل بلازمه طيب، في باب الملكية يمكن أن يتعلق الجعل بالملكية فيقول جعلت الملكية وتثبت الملكية بعد الجعل، ويمكن أن يجعل الشارع السلطنة في مقام جعل الملكية فيكون ذلك مستتبعا لجعل الملكية باعتبار التلازم بينهما، فإذا جعل اللازم كشف ذلك عن جعل الملزوم. هذا بالنسبة إلى الملكية والسلطنة، فكلاهما محتاج إلى شنو؟ إلى جعل وإنشاء، وذلك لأن السلطنة لا وجود لها خارج وعاء الإنشاء والاعتبار. أما في باب الوضع فاللازم ما هو؟ اللازم هو نفس الاستعمال، وهو أي الاستعمال حكاية اللفظ بالفعل عن المعنى. ولما كان الاستعمال هو دلالة اللفظ وحكاية اللفظ بالفعل عن المعنى، فإيجاد اللازم ليس إنشاءً بل هو نفس الاستعمال بداعي التفهيم. فإذا كان المقام مقام الوضع، انتبهوا، إذا كان المقام مقام الوضع وأوجد الواضع الاستعمال بهذا الداعي، أقصد أنه استعمل اللفظ بداعي التفهيم في مقام الوضع، تحقق بذلك اللازم، وتحقق اللازم يستلزم شنو؟ تحقق الملزوم وهو إنشاء الوضع، ولو باعتبار الملازمة الموجبة لكاشفية وجود اللازم عن وجود الملزوم. إن قلت طيب ما الفرق بين هذا الاستعمال والاستعمال الاستعمالات الأخرى التي لا يترتب عليها جعل الوضع ولا الكشف عن جعل وضع جديد؟ قلت نعم، نحن نلتزم بأن الفارق بين هذا الاستعمال وسائر الاستعمال أن هذا الاستعمال متقيد بقصد الوضع، لكن الوضع لم يتعلق باللفظ، لأن الذي يكون متعلق الوضع هو طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، وإنما تعلق الوضع بالاستعمال نفسه من قبيل ما يذكر من الداعي المتعلق بالداعي والداعي في طول الداعي. فلاحظوا أن المتكلم يريد الوضع، ولما كان مريدا للوضع انقدح في نفسه إرادة الاستعمال بداعي الوضع، فهو بوضعه أي بإرادته للوضع يريد الاستعمال، فإرادة الاستعمال مستندة إلى إرادة الوضع. إذن هذا الاستعمال لولا الوضع لم يتحقق. فإذن الذي تعلقت إرادة الوضع به هو الاستعمال لا اللافظ، والذي تعلق الاستعمال به هو اللافظ لا الوضع. ولا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين، وذلك باعتبار أن داعوية إرادة الوضع إنما كانت إلى شخص هذا اللافظ باعتبار كونه مصداقا لطبيعي اللافظ، فإرادة الوضع المتعلقة بالكل تدعو إلى استعمال هذا اللفظ بخصوصه. لكن في أي مقام؟ في مقام التسمية. ولا غرابة في داعوية الإرادة المتعلقة بالكل إلى الفرد الجزئي، فإرادة الكون في مكة تدعو إلى إرادة الكون في الطريق، وهذه الإرادة الكلية تدعو إلى إرادة الخطوة الأولى في الطريق لأنها مصداق للكون في الطريق، وبالتالي يندفع الإشكال. إذن لا يلزم هنا اجتماع لحاظين ولا رجوع الإشكال بلحاظ الحصة في الفرد، وأيضا لا يكون دفع الإشكال مبنيا على أن الاستعمال هو في نفسه واضع. لاحظوا نحن لم نقل أن هذا الاستعمال هو بعينه وضع بحيث يكون هو موجبا لثبوت العلاقة الوضعية، بل نقول أنه كاشف عن جعل الملزوم، وإن شئت قلت أنه مجعول ولكنه ملازم لجعل آخر. ولذلك عبر قدس الله نفسه في كتابه الآخر الأصول على النهج الحديث، وهو كتاب مختصر ومطالبه يعني مكتوبة بعناية، وإن كان مختصرا كثيرا أقل مما هو في الحاشية، هناك عبر بأن ثمة مجعولين وجعلين، أحدهما جعل اللازم والآخر جعل الملزوم. لكن انتبهوا إلى هذه النكتة الهامة، جعل اللازم هنا ما المراد به؟ هل هو إنشاء الاستعمال بمعنى أن يكون وجود الاستعمال خارجا غير إنشائه؟ لا، الصحيح أن مقصوده بجعل اللازم هو إيجاد اللازم، وهو إيجاد الاستعمال، وإيجاد الاستعمال ليس إلا عين الاستعمال. إذن عندنا استعمال، هذا الاستعمال يلازم جعلا، فإيجاد اللازم إيجاد للملزوم باعتبار الملازمة بينهما. هذا وقد أورد الشيخ الوحيد أعلى الله مقامه الشريف على المحقق الأصفهاني بهذا الإشكال، وهو أنه لا معنى لاستتباع جعل اللازم جعل الملزوم باعتبار أن نسبة اللازم إلى الملزوم نسبة المعلول إلى العلة، ولا معنى أن يكون المعلول مستتبعا للعلة، فجعل العلة مستتبع لجعل المعلول باعتبار أنها تستدعيه وهي علة له، وليس جعلها إلا إيجادها، وإيجادها وجودها، ووجود العلة مستتبع لوجود المعلول. وأما إيجاد المعلول باعتبار كونه أمرا اعتباريا، نقول إيجاد المعلول في التكوين لا يكون إلا بإيجاد علته، لكن هنا في مقام الوضع يكون الإيجاد اعتباريا لا تكوينيا، فإيجاد المعلول لا يستتبع إيجاد العلة، وهذا خلاف طبع العلية. قلت الذي ذكره قدس الله نفسه المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف وقدس الله نفسه ليس استتباع جعل اللازم جعل الملزوم، بل هو أنهما مجعولان في مقام واحد، بل تصريحه في كتابه الآخر بأن ثمة جعلين يدفع هذا الإشكال، فالشارع جعلهما معان. لكن استتباع جعل اللازم لجعل الملزوم باعتبار كاشفيته له، فهو في مقام الإثبات يستتبع الجعل لا ثبوتا، وإلا فالأمر في الثبوت بالعكس، أي أن المولى لما كان في مقام التسمية جعل هذا الاستعمال جريا عنده على مقتضى الوضع الذي هو بصدد إنشائه، لكن ذلك لا ينكشف للمخاطبين إلا بملاحظة هذا الاستعمال، فالاستتباع في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. هذا هو مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي. فلنقرأ هذا المقدار لنرى الوقت. قال: صفحة 85، قوله قدس سره، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح. قد سمعت في تحقيق حقيقة الوضع أن الوضع ليس إلا نحو اعتبار من الواضع، هو اعتبار، والاعتبار أمر مباشري للمعتبر، ومن الواضح أن الأمر المباشري للمعتبر لا يحتاج إلى آلة وسبب حتى يتوقف في حصوله على وجود السبب. فما معنى القول بأن وضع اللفظ للمعنى يتوقف على وجود الاستعمال؟ هذا إشكال على ما ذكره. لا تسبيبي إنشائي، التسبيبي هو ما يحتاج، ما يكون إسناده إلى الفاعل بواسطة إسناد سببه، من قبيل نسبة الإحراق إلى المحرق، إلى الملقي إلى النار، فيقال أن الملقي أوجد الإلقاء بالمباشرة وأوجد الإحراق بالتسبيب. هذا طبعا إذا عممنا التسبيب للفعل التوريدي، وإلا فقد يقال بأن المقصود بالتسبيب ما يكون وجود المسبب فيه مغايرا لوجود السبب. وليكن هذا من قبيل مثلا إطلاق السهم من كبد القوس، فإذا كان هناك فاصل بين الرامي والمرمي فإطلاق السهم سبب، موت الفريسة بالسهم والناصل مسبب، فيسند الفعل وهو القتل إلى الرامي لكن بالتسبيب. أما التسبيب الإنشائي فهو مثل الملكية، التسبيب التكويني مثل القتل، والتسبيب الإنشائي مثل الملكية بالنسبة إلى المتبايعين، فإن المتبايعين يوجدان سبب الملكية وهو العقد، وينسب إليهما الملكية بالتسبيب. هذا على كلام، لأن المحقق الأصفهاني قدس الله له نفسه له بيان خاص في التسبيب، من باب التنقيح والترقيق طبعا لا من باب التخطئة. قال: قوله قدس سره كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. لا يخفى عليك أن الحكاية والدلالة والمرآتية وأشباهها مقصودة في الاستعمال على الوجه الآلي. لاحظوا أنه ركز على جانب الحكاية ولم يركز على اللفظ نفسه، بل قال الحكاية مقصودة باللحاظ الاستقلالي، باللحاظ الآلي دون الاستقلالي، من دون فرق بين الاستعمال الحقيقي والمجازي. فأنت عندما تستعمل اللفظ تلاحظ كونه حاكيا لكن بلحاظ آلي، فإرادتك لللفظ استقلالية لكن الحكاية ملحوظة باللحاظ الآلي. وما به يمتاز الوضع عن الاستعمال كون الحكاية مقصودة على وجه الاستقلال، لأن الوضع هو إنشاء علقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلقة إنما أنشأها الواضع لغاية، وتلك الغاية ملحوظة بالاستقلال، تلك الغاية هي الحكاية. فالواضع يريد أن يكون اللفظ حاكيا. إذن الحكاية للواضع ملحوظة بالاستقلال، وللمستعمل ملحوظة آلة، لأن لحاظه الاستقلالي تعلق بالمحكي. انتبهوا، هنا نقول الحكاية ملحوظة باللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي ظل للحاظ الاستقلالي، ذلك اللحاظ الاستقلالي متعلق بالمحكي وهو المعنى. إذن هو يلقي اللفظ لأنه يريد المعنى ويلحظ المعنى. قال: إذ الوضع ليس فعلية حكاية اللفظ عن المعنى، بل الوضع جعل اللفظ بحيث يحكى به عن المعنى عند الاستعمال. ومن البين أن الجمع بينهما في لحاظ واحد جمع بين اللحاظين، وهو محال. وعلى هذا فلا يتخصص اللفظ بالمعنى بمجرد الاستعمال، بل لما كان الاستعمال لحاظا آليا، يعني اللحاظ الاستقلالي في الآلي في الاستعمال متعلق باللحاظ بالحكاية، واللحاظ الاستقلالي متعلق بالمعنى، إذن لا معنى للقول بأن الاستعمال يستتبع الواضع إلا إذا تخصص بما؟ تخصص بقيد آخر، وهو أن يكون إنشاء للواضع. إذن يلزم اجتماع اللحاظين، بل لا بد من إنشائه أي الوضع بالاستقلال. والتحقيق، هذا تحقيق كيفية دفع الإشكال، أن إنشاء الوضع حقيقة. ما هو الوضع؟ الوضع بمعنى جعل اللفظ بحيث يحكي بنفسه، هذا هو الوضع. الوضع هو جعل اللفظ بحيث يحكي، لكن حكاية شأنية مو حكاية فعلية. إنشاء الوضع حقيقة بجعل لازمه، وهو جعله أي اللفظ حاكيا فعلا بنفسه. جعله حاكيا يعني استعماله، هذا معقول. إنشاء الوضع وضع اللفظ، والوضع هو جعل اللفظ بحيث يحكي بنفسه بجعل لازمه، وهو إيجاد حكايته بالفعل. وإيجاد حكايته بالفعل هي استعماله في معناه بالفعل، هذا أمر معقول. والخلاصة، يمكن جعل العلقة الوضعية بجعل لازمها، والعلقة الوضعية هي الحكاية بالفعل بالقوة، واللازم هي الحكاية بالفعل. فنفس الحكاية بالفعل في مقام الوضع تكون موجبة لوجود الحكاية بالقوة، ما المانع من ذلك؟ فالحكاية وإن كانت مقصودة وملحوظة آليا في الاستعمال، إلا أنها مقصودة بالاستقلال في مرحلة التسبب إليها بإنشاء لازمها وجعله. فتدبر، لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى ما أورد على كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من إشكال. وحاصل الإشكال على المحقق الأصفهاني أن ما نستفيده من كلامك أيها المحقق أعلى الله مقامك هو اختلاف المرتبتين، مرتبة الوضع ومرتبة الاستعمال. واختلاف المرتبتين لا يدفع الإشكال، وذلك لأن اللحاظين قد اجتمعا في زمان واحد في موضوع واحد. وهذا الإشكال يظهر من مثل صاحب المنتقى أعلى الله مقامه الشريف وغيره. قلت الإنصاف أن هذا الإشكال ليس بوارد، لأنه مبني على عدم ملاحظة ما ذكره المحقق الأصفهاني بالدقة وعدم تحصيل مطلبه. ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هو أن الوضع ليس عين الاستعمال، وإن كان موجودا بالاستعمال. انتبهوا، ليس الاستعمال هو الوضع، بل هو موجد للوضع. وكونه موجدا للوضع لا يعني أنه عين الوضع. أترى أن عقد البيع هو نفس الملكية التي أنشأها الشارع؟ لا، العقد شيء والملكية شيء آخر. كذلك في المقام، الاستعمال شيء والوضع شيء آخر، غاية الأمر أن الوضع يحتاج إلى الاستعمال من باب أن الوضع كالعقود، فكما أن الإنشاء الباطنية والاعتبار الباطنية القائمة بالمتعاقدين لا يكفي، بل لا بد من إبرازه بمبرز خاص وهو الإيجاب والقبول مثلا، كذلك الوضع فإنه لا حقيقة له عرفان إلا إذا أبرزه الواضع إما بالتصريح أو بمبرز. وكما يبرز الوضع بالتصريح فليبرز الوضع بلازمه وهو نفس الاستعمال. خب إذن أين اجتمع اللحاظان؟ هنا استعمال ووضع. فكما أن الوضع بالتصريح لا يكون فيه إلا لحاظ استقلالي واحد وليس فيه لحاظان اثنان، كذلك الوضع بالاستعمال فإن الاستعمال وإن كان موجدا لكن إيجاده لا من باب كون الاستعمال بنفسه موجبا لانعقاد الاعتبار في نفس المعتبر، بل من باب توقف صدق العنوان وهو مثلا الوضع، وأقصد بالعنوان العنوان الذي ينتزع منه كون اللفظ موضوعا. ماذا نسمي ذلك؟ من أين ننتزع مثلا عنوان تخصيص اللفظ بالمعنى؟ إما من كثرة الاستعمال أو من التخصيص. طيب التخصيص ما هو؟ التخصيص هو إما التصريح المستند إلى الاعتبار أو الاستعمال في مقام التخصيص. فالاستعمال ينتزع منه عنوان التخصيص، لكن هذا التخصيص ليس عين الاعتبار، بل هو منتزع منه ومن الاستعمال. إذن إما أن نقول أن الوضع الذي يحصل بالاستعمال عنوان منتزع من انضمام الاستعمال إلى الاعتبار، وإما أن نقول أن الاستعمال يكشف عن ذلك الاعتبار. وعلى كل تقدير لم يلزم اجتماع اللحاظين، أما على الكشف فواضح لأن اللحاظ الاستقلالي في الوضع واللحاظ الآلي في الاستعمال، وأما على القول بأنه موجب لانتزاع عنوان التخصيص فكذلك، لأن الاستعمال وإن كان بالنسبة إلى العنوان المنتزع إيجاديا لكن اللحاظ ليس في العنوان المنتزع بل في منشأ الانتزاع، أي في الجزء الآخر لمنشأ الانتزاع، وبالتالي لا يرد إشكال صاحب المنطقة قدس الله نفسه. قال فتدبر. طبعا هذا كله بناء على أن الوضع يتوقف على مبرز، أما إذا قلنا بأن الوضع يتحقق بنفس الاعتبار ولو من دون إبراز فلا إشكال أبدا، لا إشكال، وذلك لأن الوضع قد انعقد في نفس الواضع ونفس المعتبر والاستعمال جري على ذلك الواضع نظير سائر الاستعمالات، إذن لا إشكال. نعم هذا يحتاج طبعا إلى قرينة، لا بد من قرينتين. فإن قلت إذا كان الواضع في مقام التخصيص وكان حكيما ولم يكن مريدا للمجاز فهو يبني ويستعمل، قال المحقق الأصفهاني نعم هذا ممكن ومعقول ولكنه لا يلغي الحاجة إلى القرينة، لأن اللفظ لم يكن لم ينقل بعد ولم يهجر معناه الأول فيحتاج إلى قرينة، فإذا هذا الوضع يحتاج إلى قرينة كالمجاز. نعم في المجاز القرينة تكون صارفة ومعينة، وأما في هذا الوضع فإنها تكون صارفة فقط، ولكن الفرق بهذا النحو ليس بفارق. قال وأما على ما عرفت من أن حقيقة الوضع نحو اعتبار، هذا على ما عرفت في مقابل قول الآخند الذي يفهم من كلامه، حيث أنه قال كما يحصل الوضع بالتصريح يحصل بالاستعمال، يفهم من هذا أن الوضع يحتاج إلى مبرز ويكون الوضع كالبيع مثلا، لا يكفي فيه مجرد الاعتبار بل لابد من لفظ مبرز له. أما على المحقق الأصفهاني فإن الوضع لا يحتاج إلى مبرز بل يكفي فيه نفس الاعتبار، فيكفي في حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء على اختصاص اللفظ بالمعنى. طيب، وهو أي البناء وإن كان خفيف المؤونة بل أخف مؤونة من قصد حصوله بالاستعمال. البناء خفيف المؤونة، أخف من أن نوجده بالاستعمال، حيث إنه لا حاجة إلى التسبب إلى حصوله بوجه من الوجوه، إلا أنه يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى قرينة. فإن قلت بعدما كان الحكيم في مقام إفادة المراد دون التوصل إلى مزايا المجاز، بمعنى أنه لم يكن في مقام التجوز، فلا محالة، يبني على التخصيص ويستعمل ولا يتكلف نصب القرينة. قلت لو سلم ذلك، يعني لو سلم أن هذا أمر معقول ولم يكن موجبا لمحذور عقلي، لكنه مع ذلك لا يلغي الحاجة إلى قرينة، لا يقتضي ترجيح التخصيص على التجوز، لعله استعمل ذلك على وجه المجاز. يعني لو كان مراده ظاهرا، لكن يمكن أن يكون مراده مبنيا على استعماله المجازي لا على أن يكون في مقام الوضع الجديد، ممكن. لا يقتضي سقوط كلفة نصب القرينة لعدم هجر المعنى الأصلي بمجرد طرو وضع آخر، فلا بد من قرينة. طبعا القرينة قد تكون مقامية مقالية وقد تكون حالية، كما لو قالوا له سمه فقال ايتوني بولدي حسن، هذا موجب لانعقاد التسمية، القرينة هي الحال. غاية الأمر أن القرينة في المجاز تتصف بعنوانين من الصارفية والمعينية، وفي المشترك بالأخير فقط وهو غير فارق قطعا. فتأمل. قلت لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى ما لو فرض أن اللافظ لم يكن موضوعا لمعنى أصلا مثل ديز، فقيل له سمي هذا العلج فقال اضربوا ديزا، زين، وفرضنا مثلا أن هذا الكلام لم يكن في مقام يعني لم يكن بعد قولهم بعد قوله سمه، بل كان من عادته أن يسمي العبيد إذا اشتراهم، فلما جاء له بهذا العبد قال بكم اشتريتم ديزا وأشار إليه، فعرفنا أنه يريد التسمية. من أين عرفنا؟ من جهة أنه حكيم، ومن جهة أن اللفظ لابد له من معنى، ومن جهة أنه لم يرد باللفظ إلا هذا المعنى، ولا وجه لدلالته على هذا المعنى إلا التسمية، لأن هذا المعنى اللفظ لا معنى له قبل ذلك، إذن يتعين أن يكون ذلك بنحو التسمية. فلعل قولهم أن إذا كان المتكلم حكيما فلا يحتاج إلى نصب قرينة من هذا الباب، من باب أن حكمته تنفي الإجمال ودلالة اللفظ تستدعي التسمية، لعله من هذا الباب. طبعا هنا لا يحتاج إلى قرينة، لكن هذا إشكال إثباتي فرضي. قوله يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم سيدنا جزاكم الله الخير.
نسألكم الدعاء.